بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ. وهذا من دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. والدلائل النبوة تنقسم إلى قسمين: قولية وفعلية. دلائل النبوة منها دلائل قولية ومنها دلائل فعلية. فالفعلية كهذا: بصق في عينيه ودعا له فبرأ. وأما دلائل النبوة القولية فكثيرة، التي يخبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام عن أمور فتقع، ومنها في هذا الحديث قوله يفتح الله على يديه، هذا من دلائل النبوة القولية، يفتح الله على يديه. قال: ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. تسكين الميم، حمر جمع حمراء. قال: يدوكون أي يخوضون. قال الشارح: قوله عن سهل بن سعد أي بن مالك ابن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبي العباس، صحابي شهير، وأبوه صحابي أيضا، مات سنة 88 وقد جاوز 100. قوله قال يوم خيبر، وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمد، أي به رمد، أصيب بالرمد، داء يصيب العين، فقال: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني وهو على ذلك الحال أرمد. فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، قال صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية أو ليأخذن الراية غدا رجلا على رواية لأعطين الراية، وما على رواية ليأخذن الراية سيكون رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه. قال: فإذا نحن بعلي وما نرجوه، ما نرجوه لأنه أرمد، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. قوله لأعطين الراية، قال الحافظ في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحب الله ورسوله. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما، أي بترادف الراية واللواء، بمعنى أنهما بمعنى واحد. ومن أهل العلم من يفرق، فيقولون اللواء أكبر من الراية، وبعضهم يقول اللواء هو الذي يكون مع القائد الأعلى للجيش، وبقية القادة الذين هم تحت هذا القائد تكون معهم رايات. قال: لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. حديث ابن عباس عند الترمذي. وسنده حسن. يا من حديث الحارث بن حسان حديث البراء لم يصح. ما حديث ابن عباس فهو حسن وحسنه الإمام الألباني. ايش قال عندكم ضعيف؟
عندنا ضعيف أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما في إسناده.
أعله بمن؟
حيان في إسناده يزيد بن حيان
مجهولة
النبطي أخو المقاتل قال فيه ابن معين لا بأس به.
على كل حسنه الإمام الألباني. قال ومثله عند الطبراني عن بريدة أي بريدة ضعيف باش في حيان بن عبيد الله مجهول. وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله حتى هذا ضعيف لا يصح. محمد بن أبي السري ومحمد بن أبي حميد كلاهما ضعيف.
شوف حين تنبه نعم. قال حين
تنبه
يعني الفرق
الواضح أن هناك فرق بين الرأي والرواية. أي
نعم
الفرق مين اختلف وعاد ضعيف عاد في مجال يختلف. إذا كان هل يكون في فرق ما
أدرى
حديث واضح إذا كان
في الذين قالوا بالترادف تقصد
تقصد أنه يعني تضعيف الحديث
ممكن على تضعيف الحديث. نعم
حديث ابن عباس قال لك لم يخرجوا أحمد
لم يخرجوا أحمد. نعم ابن عباس قد سبق أنه أخرجه الترمذي فقط ولم يخرجوا أحمد. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. جاء في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع الراية أولا أو اللواء لأبي بكر فلم يفتح له ثم دفع اللواء لعمر فلم يفتح له ثم أعطى علي ففتح له. هذا الحديث الشيخ مغفر رحمه الله ذكره في الصحيح المسلم ما ليس في الصحيحين مع أن شيخ الإسلام يغمز في صحته ويستنكر هذه اللفظة كما في منهاج السنة النبوية لمن أراد أن يرجع إلى كلام شيخ الإسلام. قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه. قال شيخ الإسلام ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة. شيخ الإسلام في رد على الرافضة في منهاج السنة لأنهم يتمسكون بمثل هذه الأدلة. شيخ الإسلام يقول ليس هذا الوصف خاص بعلي يحب الله ورسوله يحب الله ورسوله قد جاء في غيره من الصحابة هذا الوصف. فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب نواصب الذين نصبوا العدا لآل البيت لعلي رضي الله عنه وأئمة آل البيت الذين لا يتولونهم. يعني هذا الحديث فيه رد عليهم لأنهم يطعنون في علي رضي الله عنه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. الخوارج يكفرون عليا كفروه بشبهات تمسكوا بها واتفقوا فيما بينهم على كفر علي. أما النواصب فهم مختلفون منهم من يكفر عليا ومنهم من لا يكفره.
الخوارج القدامى ولا الخوارج
خوارج القدماء الذين خرجوا على علي مقصود خوارج القدماء الذين خرجوا على علي
في عرف لهم
لا يزالون موجودين لكن قضية تكفير علي هل لا تزال موجودة عندهم الآن الله أعلم تأيلا نظر. لكن الذين خرجوا على علي كفروا. قال لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافض الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم. الرافضة يقولون هذا، يقولون النصوص التي جاءت في فضائل الصحابة إنما كانت قبل أن يرتدوا، وهم يرون معظم الصحابة قد كفروا وارتدوا عن الإسلام إلا نفر يعدون بالأصابع الذين بقوا على الإسلام. قال فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، يعني الخوارج يقولون إن ما ورد في فضائل علي كان قبل أن يرتد قبل كفره. لكن هذا باطل، فإن الله تعالى ورسوله لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، من علم الله أنه سيموت على الكفر لا يمكن أن يأتي في حقه مثل هذا المدح والثناء. قال وفيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية. الجهمية يطلق هذا اللفظ على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، يقال عنده تجهم. والجهمية على مراتب، المرتبة الأولى نفاة الأسماء والصفات وما تبع جهم بن صفوان، وعند أن يطلق هذا اللفظ في الغالب يطلق عليهم، لكن وجد من أهل العلم أن يطلق هذا اللفظ على كل من نفى شيئا من الأسماء والصفات، باعتبار أنه عنده تجهم أي عنده نفي وتعطيل. فالمرتبة الأولى هي مرتبة بعجة، نفي الأسماء والصفات. مرتبة الثانية نفي الصفات دون الأسماء، وهذا مذهب المعتزلة. المرتبة الثالثة نفي بعض الصفات وإثبات البعض مع الأسماء، هذا قول الأشاعرة. كلهم يطلق عليهم جهمية باعتبار أنهم ينفون الأسماء والصفات، ينفون شيئا من الأسماء والصفات. قال فيه إثبات صفة المحبة خلافا للجهمية ومن أخذ عنهم. ينفون صفة المحبة، وأول من نفاها جعد بن درهم شيخ الجهم الصفوان، زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولا كلم موسى تكليما. والمحبة من الصفات الثابتة لله بأدلة كثيرة منها هذا. وهؤلاء حجتهم في نفي هذه الصفة يقولون إن المحبة تستلزم، المحبة بين الشيئين تستلزم إيش؟ المناسبة، تستلزم المناسبة. ومر معنا في شرح الواسطية منها الراس ذكر هذا والرد عليهم، وأنه ماذا تريدون بالمناسبة، ماذا تريدون بالمناسبة هذه، فإنها لفظ مجمل. قالوا المحبة تستلزم المناسبة، ماذا تريدون بالمناسبة؟ قالوا المراد بالمناسبة المماثلة والمجانسة، وهم يريدون هذا ويقولون هذا، يعني يقولون لو أثبتنا له صفة المحبة للمخلوق أن الله يحب المخلوق أو المخلوق يحب الله، يلزم من ذلك أن يكون هناك مناسبة بين الخالق والمخلوق. ما هي هذه المناسبة؟ يقولون المماثلة والمجانسة. وهذا الكلام غير صحيح، فلا يلزم من كون المحبة ثابتة بين شيئين أن يكون بينهما مناسبة بمعنى مماثلة ومجانسة. فالإنسان يحب المال ولا يجانس المال ولا يماثله، وهكذا. وإن أريد بالمناسبة الموافقة فهذا المعنى صحيح، والموافقة كما يذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بمعنى أن الله إذا أحب عبدا وأحب العبد ربه وافق ربه فيما أمر به ونهي عنه، وافق ربه فيما أمره الله به فقام به فيما نهاه الله عنه فابتعد عنه. بهذا المعنى نعم، بهذا المعنى، لكنهم لا يقولون بهذا ولا يريدونه. وهذا المعنى ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وإنما يريدون بالمناسبة المماثلة كقولهم في سائر الصفات إن إثباتها يستلزم ماذا؟ المماثلة. وقد مر معنا نقاش مثل هذه الأقوال في شرح الواسطية وكذا أيضا من شرح الطحاوية. قوله يفتح الله على يدي صريح في البشارة بحصول الفتح، فهو علم من أعلام النبوة. قوله فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم ويدوكون، فبات الناس يدوكون ليلتهم بنصب ليلتهم، من أصل ليلتهم يعني مفعول به أو أنه ضرب. فبات الناس يدوكون ليلتهم أي في ليلته مفعول نعم ظرف. ويدوكون قال المصنف يخوضون أي في من يدفعها إليه. وفي حرص الصحابة على الخير واهتمامهم به وعلو مرتبتهم في العلم والإيمان. قوله أيهم هو برفع أي على البناء لإضافتها وحذف الصدر صلتها. لأن أي معربة من الأسماء الموصولة المعربة إلا إذا أضيفت وحذف صدر صلتها. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وغدوا الغدو يكون في الصباح وفي الليل يقال رواح راحوا. في الليل يقال راحوا في الصباح يقال غدوا. قال وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. قال شيخ الإسلام إن في ذلك شهادة شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله وجوب موالاة المؤمنين له. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو لخلق كثير وهذا أي هذا التعيين كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام. وإن كان شهد بالجنة لآخرين يعني لا يمنع أن يكون هناك غيرهم يشاركون في هذا الوصف. والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر قال لا تلعنه فإنه ما علمت يحب الله ورسوله بهذا المعنى. قوله فقال أين علي بن أبي طالب فيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحواله. قوله فقيل هو يشتكي عينيه أي من الرمد كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص فقال أدعوا لي عليا فأتي به أرمد الحديث. وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فقيل هو يشتكي عينيه فأرسل إليه. ويشتكيها هنا من باب الألم لا من باب الشكوى للناس من باب الألم لا من باب الشكوى للناس أي عيناه تؤلمه يتألم من عينيه لا ليس بمعنى أنه يشتكي للناس. قال مبني للفاعل وهو ضمير مستتر في الفعل راجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل أي إليه. ويحتمل أن يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله فأرسل إليه. ولمسلم من طريق ياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمد حال كوني أرمد. قوله بصق بفتح الصاد أي تفلى. قوله ودعا له فبرأ هو بفتح الراء والهمزة برأ ويجوز الكسر فبرئ. الفتح لغة الحجازيين والكسر لغة من عداهم فبرئ. قال أي عوفي في الحال عافية كاملة كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر. وعند الطبراني من حديث علي قال فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية. هذا في ضعف أم موسى مجهولة. وفي أيضا لو طريق أخرى عندنا سيف خصائص في مجهول العين لا يصح هذا. قال وفيه دليل على الشهادتين. نعم ألم في الرأس الصداع معروف. طيب سنقف إلى هذا الموضوع إن شاء الله.